فهو أن المجعول، وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلاً، ذكرنا أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يمنع من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية بدعوى إن استصحاب المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد، ومع التعارض المذكور حديث لا تنقض لا يمكن تطبيقه بلحاظ المجعول دون عدم الجعل أو بالعكس، لأنه بلا مرجح ولا فيهما معا، لأنه يؤول إلى التناقض، وإلا هو في حد نفسه حديث لا تنقض في حد نفسه قبل أن نأتي بالمعارض، هو ينطبق على المجعول، وإذا أردنا أن نطبقه على الجعل ينطبق بغض النظر ماذا عن المجعول، في حد نفسه يجري، إلا أن المجعول بما أنه عارضه عدم الجعل الزائد صار تطبيق هذا الحديث فيه إشكال، وإلا سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول في حد نفسه ما عنده مشكلة، عدم التطبيق لأجل المعارضة، ومثاله الماء المتغير، يقول الماء إذا تغير بالأوصاف المعروفة قطعا نحكم بنجاسته، إلا أنه زال تغيره من قبل نفسه فشككنا. مقتضى استصحاب المجعول بقاء الماء ماذا؟ على النجاسة، يقين بالنجاسة وشك في الطهارة، لأن التغير من قبل النفس ليس أمر حاسم للطهارة، هذا مقتضى المجعول بقاء النجاسة ويجري في حد نفسه، إلا أنه هناك استصحاب آخر معارض لهذا وهو قضية عدم الجعل، فإن الشارع جعل النجاسة على الماء المتغير بالأوصاف المعروفة، هذا الجعل يقيني لهذه الفترة، يقينية هذا الجعل، لكن هل جعل النجاسة أيضا لفترة إضافية، أي حتى لو زال التغير من قبل نفسه الشارع جعل النجاسة، هذا شك، فنستصحب عدم جعل النجاسة لهذه الفترة الإضافية، فاستصحاب عدم جعل النجاسة معارض بمن؟ باستصحاب فعلية النجاسة المجعول، هذا التعارض بينهما أدى إلى التساقط، وإلا لو أخذنا المجعول في حد نفسه والجعل في حد نفسه لجرى الاستصحاب من دون مشكلة، من دون أي مشكلة في البيت. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول حتى نصل إلى الجواب عن هذه المشكلة لا بد أن نقف على المجعول الذي ذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه أن له معارض وهو عدم الجعل. ما هو المجعول؟ قال المجعول، شوي راح أكرر ما الأمس لأنه ما أقدر أدخل إلا أكرر هاي الأمور. قال لأن المجعول على قسمين، إن المجعول على قسمين، القسم الأول المجعول الفعلي وهو ما كنا ندرسه إلى هذه اللحظة والذي تم تكراره في أكثر من مناسبة من الحلقات. وما معنى المجعول الفعلي؟ عبارة عن بلوغ الحكم مرتبة الفعلية لتحقق الموضوع في الخارج. هكذا كنا نفسر الحكم الفعلي، متى ما تحقق ما وأصابه تغير أقول إذن الماء نجس. هذا الحكم الفعلي، النجاسة، النجاسة الفعلية إذا تحققت كل قيود أو أفراد الموضوع في الخارج. هذا استصحاب المجعول الفعلي يجريه ممن الذي يبتلي بالواقع وهو المكلف، اللي عادة تحصل عنده هذه الواقع. أما المجتهد لا يبتلي بالواقع كثيرا، مو أنه لا يبتلي أساسا، فدوره هنا لا يجر الاستصحاب، لأن المجعول الفعلي يحتاج إلى موضوع في الخارج ولا يوجد عنده هذا المجتهد هذا الأمر. نعم، دور المجتهد يفتي المكلف بنتيجة الاستصحاب، يقول له أيها المكلف إذا افترضنا لديك ماء وقد تغير ثم زال التغير من قبل نفسه فأنت استصحب بقاء على النجاسة. أما من يمارس الاستصحاب فعلا هو عنوان المكلف لا عنوان المجتهد. هذا الأول، القسم الأول، المجتهد المكلف المجعول الفعلي. القسم الثاني المجعول الكلي، هذا قلنا اصطلاح جديد لم نسمعه سابقا للمجعول، والذي قلنا هو عين الجعل، واقعا ولكن اختلاف في الاعتبار، نظير الاختلاف بين الإيجاد والوجود. هذا الشيء الكتاب إذا نسب إلى الله عز وجل، يعني نقول أوجده، يعني إذا لاحظنا الفاعل، وإذا لم نلحظ الفاعل بما هو كتاب نقول عنه موجود. فإيجاد ووجود شيء واحد، لكن اختلاف عين بالملاحظة. فالمجعول الكلي هو عين الجعل، لكن الاختلاف بالملاحظة. فحينما يقول الشارع ولله على الناس حج البيت، إذا لاحظنا بما هي عملية صدرت هذا جعل، وإذا لاحظنا محتوى العملية اللي هي حج استطاع إليه هذا مجعول يعبر عنه. هذا المجعول الكلي عرفنا هو عين الجعل، لا يتوقف على تحقق أفراد الموضوع في الخارج، يكفي أن نصور أفراد الموضوع فقط. تصويرك لأفراد الموضوع يتحقق عندك المجعول الكلي. هذا النحو من المجعول الذي يجريه من هو المجتهد، لأن المجتهد يستطيع أن يجري الاستصحاب بحسب التصور، يقول عندي ماء متغير وزال عنه التغير يتفترضت فأستصحب. أما المكلف يقدر يجري؟ المكلف وين عند الدروة؟ ما عنده هاي الأمور. زين، فرجي. إذا كان المجعول هكذا على قسمين بحسب بناء الفقهاء وارتكازاتهم، أي مجعول عندهم الأول والثاني؟ الثاني قطعا، لأن لو كان المجعول الأول هو فقط لما أجرى المجتهد الاستصحاب، كانت وظيفته فقط إعطاء النتائج، بينما المجتهد من حقه أن يجر الاستصحاب رغم أنه لا تتوفر قيود الموضوع في الخارج. هذا معنى المجعول الذي في ارتكازات وبناء الفقهاء، المجعول الكلي. أوكي، سؤال: إذا كان المجعول الكلي عين الجعل، فهل يوجد تقدم وتأخر؟ عندنا قضية متيقنة زماناً وقضية متأخرة زماناً نشك فيها، أم إن حصص الجعل والمجعول الكلي كلها على نحو واحد تحصل؟ التقدم والتأخر أين نصوره؟ في المجعول الفعلي. عندنا ماء هسه قبل ساعة وبعد ساعة شكينا، في الخارج يتصور تقدم وتأخر، أما بحسب المجعول الكلي لا يوجد عندنا حصة متقدمة متيقنين بها وحصة متأخرة مشكوك بها. كل حصص تحصل بلحم واحد. شوفان المجعول الكلي شو سوينا مشكلة؟ الواقع على الأول أحسن. شيش يقول بعد؟ يقول وما قلنا في الركن الثاني إن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية على أساس إن الجعل حصصه مو حاصلة في آن واحد. ماذا كان الجواب يقول؟ السريع جاوبناكم قلنا لكم إنه لا الاستصحاب يجري في الحكم بمعنى المجعول، وأوحينا لكم إن المجعول هو المجعول الفعلي، بينما المجعول نقصد به هسه مجعول الكل. إذا رجع الإشكال من جديد، الجعل هو عين المجعول ولا يوجد تفاوت بالحصص المتيقنة عن المشكوكة كلها في زمان واحد. سجيد يقول ذاك، يقول أنا ما قدرت أجيب لكم المجعول الكلي، انتظرت الحين وقت المناسب أبين لكم إن عندنا مجعول آخر غير المجعول الفعلي، المجعول الكلي. زين يلا جاوبنا عن الإشكال. هسه الإشكال كل الحصص هذا المجعول الكلي في آن واحد، شنو شلون نجاوب؟ سلحد لا احنا ما راح لسيد الخزي، يقول العدلان ساكت وياه، احنا قاعد نقدم مقدمات، اذا اتضحت عندنا نروح لسيد الخوي. هسه احنا اللي سويناه شنو اللي سويناه؟ فرقنا بين خيل من المجعول، وقلنا بناء الفقهاء على المجعول الكلي، وواجهنا اشكال، هذا المجعول الكلي ما يجري به الاستصحاب. نريد نجاوب هسه، اذا جاوبنا وخلصنا نجي بعدين على سيد الخوي رحمه الله عليه. الجواب المجعول الكلي حصصه هذا الإشكال في آن واحد لا يوجد تقدم ولا تأخر، فكيف يجري الاستصحاب رغم أن بناء الفقهاء عليه؟ سيشهد يقول الجواب مبني على فكرة سيد أخوي يسلم بها، بل يمكن ما نجد يعني إلا على كلمات المحقق الخراساني على عكس هذه الفكرة، وإلا الجميع يسلم بها. شنو الفكرة؟ تعلق الأحكام بالصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية، أخذناها في أوائل القسم الأول. الحكم الشرعي يتعلق بصورة الصلاة، لا يتعلق الحكم الشرعي بفعل الصلاة خارجه. أول شيء لماذا تتعلق الأحكام بالصور الذهنية؟ لماذا لا تتعلق بالوجودات الخارجية؟ براهين عديدة يذكرون، أنا أذكر برهان واحد. نقول إن الحكمة اللي هو ظرف، يا ظرف الذهني والخارج، ظرف الدين الحكم الشرعي ما موجود بالخارج حكم تلزمه، ان الحكم الشرعي من في ظرفه الخاص ظرف الذهن، وعندنا الموضوع الخارجي اللي هو ظرف الوجود الخارجي، لابد هناك همزه وصل بين الحكم في ظرفه الذهني وبين الصلاه الخارجيه في ظرفها الخارج، لابد همزه وصل. لماذا؟ لأن لو تعلق الأمر الذهني بالخارج لانقلب الأمر الذهني إلى خارجي، والخارجي صار علمه لا ذهني، فلا بد همزة وصل. الهمزة الوصل ما هي؟ الصورة الذهنية للصلاة، فالحكم يتعلق بالصورة الذهنية، لا يتعلق الحكم بالصلاة الخارجية مباشرة، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية. أكو براهين، لو تعلق بالخارجية للزم الدور، لو تعلق بالخارجية لما وجد عصيان في العالم. المهم هذا أكو برهان، هذا إنه لو تعلقت الحكم اللي ظرف الذهن بالخارج يعني صار قيد الخارج، يصير هذا الأمر الذهني خارج، والخارج يصير ذهني، فلا بد أن نفترض أكو همزة وصل، فنقول الحكم تعلق بالصورة الذهنية بس، ولكن الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية؟ لا، الصورة الذهنية بما هي عين الخارج. هاي العينية هسه احنا نريد نوضحها. خب هسه هاي لحد الآن اتفقنا. سؤال بعد، فإن قلت سلمنا تعلق الحكم بالصورة الذهنية، لكن كيف نرتب الآثار ما هي للموضوع الخارجي على الصورة الذهنية؟ حينما نقول النار حارة، الحرارة أثر للنار الذهنية أم أثر للنار الخارجية؟ الصلاة معراج المؤمن، الصلاة الخارجية معراج المؤمن، لا الصلاة الذهنية هي معراج المؤمن. فكيف إذن نرتب الآثار الثابتة لما هو موضوع في الخارج على من على الصورة الذهنية؟ السيد الشهيد يقول هنا راح نجاوب، يقول نستطيع ذلك إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية اللي نصب عليها الحكم، تعلق الأحكام بالصورة الذهنية. إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية بنظرة غير فاحصة، إذا نظرنا إلى صورة الماء بنظرة غير فاحصة، نجد أن هذا الماء هو عين الخارج بنظرة غير فاحصة. ولكن إذا ألقينا نظرة فاحصة على الصورة الذهنية، نريد نستكشف حال الصورة الذهنية، وجدنا هذه الصورة الذهنية غير الخارج، هذه الصورة الذهنية لا تروي الماء ولا تحرق إذا كانت نار. لكن إذا اكتفينا بالنظرة الأولى من دون استكشاف لحقيقة هذه الصورة الذهنية بنظرة غير فاحصة، فهذه الصورة الذهنية تأتيك بالخارج، هي عين الصلاة الخارجية، عين النار الخارجية. يعني بكلمة أخرى، توجد عندنا نظرتان للموضوع إذا أريد أصب الحكم عليه. النظرة الأولى النظرة التصورية الساذجة، أي بأن نلحظ الصورة الذهنية لا نظرة فاحصة، وإنما نغض ماذا عن استكشاف حقيقة تلك الصورة، تأتيك بالخارج أم لا، هذه وكأنها عين الخارج هذه الصورة الذهنية. النظرة، وهذا الشيء يعبر عنها الصورة الذهنية التي تأتيك بالخارج، يعبر عنها بالحمل الأولي، وراح تستغرب أنا بالمنطق الحمل الأولي للأمور الذهنية، أما إذا تأتيك بالخارج حمل الأولي، هذا مطلب إحنا وضحناه سابقا، أنه الشيء شلون يعبر عن الصورة الذهنية اللي هي عين الخارج حمل الأولي. النظرة الثانية النظرة التصديقية الثانوية، وهي نظرة فاحصة، نظرة استكشاف، لا نجد أن هذه الصورة الذهنية غير الخارج، ويعبر السيشيل عنها بالحمل الشائع، النظرة الثانوية اللي مجرد صورة ذهنية اللي ما تحكي عن الخارج، يعبر عنها بالحمل الشائع. بينا أن هذا اختلاف مع المناطق في التعبير في المصطلح، أم هذا اختلاف في كيفية التطبيق اللي في التسجيلات واحد يراجعها عن بيته هناك، ما أكررها هسه لأن انفتح علينا في الشغلة، يضيع روح المطلب علينا. فإذا عرفنا هذه القضية تعال إلى الاستصحاب، حديث لا تنقض اليقين بالشك، ونريد نحكم على النجاسة، تارة ننظر للنجاسة كحكم شرعي لوظرف الذهن، للماء المتغير بما هو الصورة ذهنية، إذا لاحظت بما بغض النظر عن الفحص بنظرة ساذجة، تجده عين الخارج أم لا؟ نعم نجده عين الخارج. بهذا اللحاظ يوجد عندنا يقين ويوجد عندنا شنو شك، لأن هذه الصورة الذهنية كانت تمثل لنا الخارج لكن بنظرة غير فاحصة. فإذا كانت تمثل لنا الخارج ولو بنظرة كذابية، بنظرة مو حقيقية ساذجة، فإذا تمثل لنا الخارج إذا أكو عندنا تقدم وعندنا تأخر. لكن إذا نظرنا إلى النجاسة للماء المتغير بما هو صورة ذهنية وليس بما هو عين الخارج، لا نجد أن هذه الصورة الذهنية للماء لا تحكي عن الخارج، فلا نجد هناك شيء خارج ولو بنظرة غير فاحصة، وإنما نجد صورة ذهنية كلها حاصلة في آن واحد. زين. فحديث لا تنقض اليقين بالشك يلحظ لهذا الموضوع بما هو ماذا؟ عين الخارج من نظر التصور الأول. فإذا لاحظنا نجده تعبير عن الخارج. فإذا كان يأتيك بالخارج ولو بهذا النظر يكفي لصب الحكم عليه. لا يشترط في هذه الصورة، لا يشترط في هذه الصورة الذهنية تحكيك عن الخارج بالحقيقة. يكفي لك أن تحكي لك الخارج ولو بنظرة، لأن مجرد أن تقول راح أصب الحكم مباشرة عن الخارج من دون المرور بهذه الصورة الذهنية يجيك إشكال. البراهين اللي عدوها أن الأحكام ما تتعلق بالوجود الخارجي، وإنما تتعلق أين الأحكام؟ بالصورة الذهنية. لكن هاي الصورة الذهنية لها نظرتين، نظرة تحكيك تحكي لك الخارج، ونظرة ماذا؟ لا تحكي لك بالخارج. اللي تحكي لك الخارج هذا يكفي لصب الحكم عليها. فإذا عرفنا أن المجعول الكلي هذا معنى مجعول، يعني حكم، حكم يحتاج لموضوع، الموضوع لابد صورة ذهنية، هذا الصورة الذهنية اللي لاحظناها واللي صبينا الحكم عليها لاحظناها بنظر تصوري، نظر ساذج، بهذا النظر يأتي لنا بالخارج، وراح نرتب تقدم وتأخر. إذا عرفنا هاي المقدمة نجي للسيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي ماذا قال؟ قال إن استصحاب المجعول معارض بما قلنا له، لابد تقصد من المجعول الحكم الكلي. ما أظن تقصد بالمجعول الحكم الفعلي، قال إيه أحسنته، قلنا تقصد المجعول الكلي، قال إيه أكيد. سألناه من جديد، راح نطبق الحكي اللي حكيناه عليه. المجعول الكلي بيا نظرة سيدنا تلاحظة، بالنظرة التصورية الساذجة أم بالنظرة التصديقية الثانوية الفاحصة؟ قال قطعا أنا مو أنصار تعلق الأحكام بالخارج، يكفي أن أصب الحكم إذا جابت لي صورة خارج. قطعا أقصد المجعول الكلي بالنظرة الأولية غير الفاحصة. طب جيد، هنا نسأل هذا المجعول الكلي عين الجعل أم يختلف عن الجعل؟ قلنا عين الجعل. هذا المجعول الكلي، مو قلنا عين الجعل بس، فقط الفرق بالاعتبار. فإذا لاحظنا المجعول الكلي هذا المجعول بهذا اللحاظ، بعد ما نلاحظ وياه الجعل. ليش؟ لأن المجعول عين الجعل، فلا يقال إن المجعول معارض بأصالة عدم جعل الزائد، لأن المجعول هو عين الجعل. وإذا لاحظنا الجعل لابد شنو؟ ما يلحظ المجعول، لأن الجعل وسوياه الصورة الملحوظة لا تعبر عن الصورة الذهنية، لا تعبر عن الخارج، بخلاف المجعول الكلي صورة ذهنية معبرة عن الخارج. شوف أعيدها سيدنا، المجعول الكلي إذا لاحظته فلا معنى أن تقوله معارض بأصالة عدم الجعل، لأن المجعول هو عين الجعل. وإذا لاحظت الجعل ما يمكن تلاحظ المجعول، لأن الجعل صحيح تعلق بالصورة الذهنية، لكن الصورة الذهنية بما عين الخارج، بما هي صورة ذهنية، فما تقدر تلاحظ المجعول. وعليه إذن الاستصحاب يجري في حد نفسه يو لا يجري في حد نفسه؟ قلوا لي لا يجري في حد نفسه، إما تلاحظ هذا أو تلاحظ هذا. بينما السيد الخوي شنو قال؟ قال هو يجري في حد نفسه لولا المعارضة، وفي حد نفسه ما توصل النول المعارضة. فإن قلت لما لا نحكم كلا النظرين، أم نحكم المجعول وعدم الجعل؟ السيد الشهيد يقول هناك مشكلة سابقة على مشكلة التعارض، المشكلة مو ناشئة من التعارض، المشكلة سابقة لا يمكن تحكيم كلا النظرين قبل أن نصل إلى فكرة المعارضة. لماذا؟ يا أخي بيّنت لكم إياها، لأن المجعول حكم ينصب على الصورة الذهنية بما هي عين الخارج، والجعل حكم ينصب على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية. تقدر أنت تقول مرة أقول الإنسان ومرة تقول الكلي، شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بين الإنسان والكلي؟ الإنسان يأكل ويشرب والكلي يأكل ويشرب، أكو فرق أو ماكو فرق؟ فرق كبير. الإنسان لاحظنا بما هو ماذا؟ عين الخارج. أما ذيك الكلي ما لاحظنا، كاشفة عن الصورة عن الإنسان. فما يمكن تحكيم كلاهما بعين واحد. فعندنا مشكلة سابقة على مشكلة المعارضة. وعليه إذا ما يقوله السيد الخوئي من أن كل استصحاب يجري في حد نفسه لولا المعارضة، أصلا إما نحن ما عندنا أي معارضة، إما نلاحظ المجعول فلا نلاحظ الجعل، أو نلاحظ الجعل فلا نلاحظ المجعول. واضحة أو واضحة؟ يلا ليش ما يكفي؟ إذا كلنا نسير قوم سلم بي، ليش ما يكفي؟ سير قوم كلنا مسلم بي، شو ما يكفي بعد بي؟ وأما الصحيح في الجواب، مو الجواب عن السيد الخوئي، عن كيف يجري الاستصحاب في المجعول الكلي وحصصه كله في آن واحد. بعدين قلنا نجي للسيد الخوئي نتحاسب وياه. وأما الصحيح عن إشكال كيف يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والله شوي راجعونا ياها خلينا نطلعها. هناك في الرقم الثاني أكو عنوان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، عنوان صغير كان الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. وقد يقال أن الركن الثاني ما يجري لأنه حصصه متقاربة كذا. شنو الجواب سير خوي قال؟ قال سيد الشيخ قال: وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص الجعل فيه متعاصرة والمجهول، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. شوف الجواب: فإن النجاسة بما هي صفة للماء الخارجي، يعني لاحظ المجعول الكلي بيا نظرة، النظرة حسنتم الساذجة للنظرة التصديقية بما هي، فهناك مقصودة مو المجعول الفعلي، مقصود المجعول الكلي. لكن يا مجعول الكلي بيا نظرة، المجعول الكلي هم بنظرة، صار أكو نظرة بالنظرة الساذجة للنظرة التصديقية. إذن قسمنا المجعول إلى قسمين، والمجعول الكلي هم بتقدر تقسمه. يقول: فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير، مثلا النجاسة هو حكم مجعول، يمكن أن ينظر إليه بنظرة أحدهما النظر إليه لهذا المجعول بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار. يعني أفق يعني مكان، أفق يعني مكان، بما هو صورة ذهنية. والآخر النظر إليه بما هو صفة للماء الخارجي. فهو بالحمل الشائع بما هو صورة ذهنية. لا تريد تستكشف تقول أما صورة ذهنية غير الخارج، إذن بما هي صورة ذهنية بالحمل الشائع أمر ذهني. قلنا شلون شائع وشلون أمر ذهني، هذا يعني مو قلنا شيء كان يقصد بها شيء آخر، هذا يقصد في أفق الاعتبار بما هو صورة ذهنية. أما إذا نظرناها صورة ذهنية بما هي عين الخارج، يقول: وبالحمل الأول صفة للماء الخارجي، وبالنظر الأول بما هو صورة ذهنية ليس له حدوث وبقاء. لماذا؟ لأن هذا المجعول موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد. وبالنظر الثاني بما هو صفة للماء الخارجي له حدوث وبقاء، وحيث إن هذا النظر بما هو صفة للماء الخارجي هو النظر العرفي، هاي أحد البراهين اللي كيف نلحظ الصورة الدينية بما يعين الخارج. في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول الكلي، لكن بيا نظر بهذا النظر، بالنظر التصور الساذج وعبر عنه بالنحو الثاني لتمامية أركان. إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة شيء سميها شبهة. شبهة شبهة يعني مو بشيء. شبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين. شو يقصد النظرين؟ المجعول والجعل الزائد لتخافتهما. يعني بينما سيخوش قال في حد نفسه يجري لكن لولا المعارضة. بينما سيشيت يقول لا أصلا ما يمكن تحكيم في الحد النفس. شلون؟ يقول إذا ناخذ النظر الثاني شنو النظر الثاني؟ يلا قلول يعني المجعول الكلي. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني يعني المجعول الكلي بملاحظة الماء بما هو صفة لماء خارجي تعين إجراء استصحاب المجعول الكلي أي صورة الماء بما هي عين الخارج صورة هي. يقول ولم يجري استصحاب عدم جعل الزائد. ليش؟ لأن المجعول عين الجعل. إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا دينيا. قلنا المجعول هو عين الجعل بل صفة لأمر خارج لها حدود وبقاء. يعني إذا لاحظنا المجعول ما راح نلاحظ الجعل. شنو الفرق بين المجعول والجعل الكلي؟ الجعل صفة للصورة الدنيا بما هي صورة الدنيا. المجعول صفة للصورة الدنيا بما هي عين الخارج. فأنت إذا لاحظت المجعول تقدر تلاحظ الجعل؟ ها؟ إذا لاحظت المجعول بما تلاحظ الحكم بما هو يعبر لك عن الخارج. شلون راح تلاحظ مرة أخرى الحكم بما هو حكم لا يعبر عن الخارج؟ ما يمكن ذلك. يقول فإذا سلمنا الأخذ بالنظر الثاني راح أكررها أي الأخذ بالمجعول على أساس تعلق بالصورة الذهنية بما هو عين الخارج تعين إجراء استصحاب المجعول ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد. لماذا؟ لأننا ما عندنا بعد نظر آخر. لأن النظر الآخر ينافي النظر هذا. إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا بل صفة لأمر خارج لا حدود وبقاء. وإن تعي الأخذ بالنظر الأول نأخذ الجعل بما هو صفة لأمر ذهني هنا تقدر تأخذ المجعول بما هو عين الخارج فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد. شنو هاي؟ فالمجعول بالنحو الثاني الذي هو من شأن المجتهد نقدر نقول فاستصحاب المجعول الكلي بالنظر الثاني. النظر الثاني هو من شأن المجتهد بخلاف المجعول الفعلي وبنظر المكلف كان هذا إجراءه لا يجري في نفسه. ليش؟ باعتبار أنت راح تلاحظ ذاك الجعل بما هو صورة ذهنية ما يمكن بعد تأخذ المجعول بما هو عين الخارج. لا أنه يسقط بالمعارضة. المسألة ما توصل للمعارضة انقيلة. خب خلينا نحكم كل النظرة هم نلاحظ المجعول بما هو صفة لأمر خارجي ونلاحظ الجعل بما هو صورة ذهنية يشكوا بها. يعني ليش نلاحظ واحد من يمين؟ سيد الشهيد يقول بابا ذن المتنافيات ذن اللي حاضر. لاحظ بما هو عين الخارج شيء وتلاحظ بما هو صورة ذهنية شيء آخر. كيف أنه يجتمعان؟ إن قيل لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني ويتعارضه مثل ما يقول السيد الخوئي وتعود المشكلة من جديد. ليش ما نسويها هيك؟ يقول هذا الأستاذ له حق علينا. يقول بس يعذرنا شو نسوي؟ كان الجواب إن التعارض لا نواجهه ابتداء. يا أخي أكو مشكلة قبل المعارضة وهو لا يمكن تحكيم كلا النظرين لأن نظر المجعول غير نظر الجعل. أكو مشكلة سابقة إن التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين. لا قبل الفراغ يعني قبل إجراء الاستصحاب عندنا مشكلة وإنما نواجه التعارض في مرتبة أسبق أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين. فإنهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء. إذا لاحظت الجعل كل حصصه شنو ثابتة؟ أكو شك بالبقاء؟ إذا لاحظنا المجعول بما هو صفة لأمر خارجي؟ لا أكو شك. شون إنه لاحظ الاثنين؟ شون أكو واحد يوديك للشك وواحد ما يوديك للشك؟ واحد يقول لك ترى كل الحصص بآن واحد وماكو يقين وشك، واحد يقول لك لا ترى أكو يقين وشك. ما يمكن ذلك. ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب. زين هو قال نحكم هنا ونشوف ثلاث الميزر لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين. بل لابد نلاحظ واحد، يو نلاحظ المجعول يو نلاحظ الجعل. شو نلاحظ إحنا؟ نلاحظ المجعول. بل لابد من جري الدليل على أحد النظرين، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة، وهو استصحاب المجعول، لكن بيا نظرة بما هو عين الخارج لا بما هو نظرة فاحصة. هذا ما يودينا للخارج. وعليه أنه تفصيل السيد الكوري هذا الآن مشكلة.
لماذا لا نبقى الاستصحاب عدم الجعل الزائد بنفس الركن الثالث
اللي هو شنو الركن الثالث؟ إنه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
عدم الجعل الزائد غير تام الأركان. الاستصحاب في عدم الجعل الزائد غير تام الأركان.
شون غير تام؟
الركن الثالث غير متوفر شيء.
يعني الآن خلنا نطبقها عمليا. عندنا ماء متغير مهيجي، بعد ينزال التغير من قبل نفسها في مقام الجعل نجح. خب زين في مقام شو لا هذا جاوبنا عليه، الفرق بين الحيثيات التعليلية والتقليدية. جاوبنا عليه أن الماء هو عين الماء، والتغير مو حيثية تقليدية، التغير حيثية تعليلية.
بلي
شيخ يعني ما يصح هذا.
قد احنا نريد نشكل استصحاب شيخنا، استصحاب عدم الجعل الزائد.
بلي
هذا الاستصحاب، القضية المتيقنة فيه غير القضية المشكوكة.
شلون القضية المتيقنة؟ الماء المتغير، القضية المشكوكة أيضا الماء الزال عن التغير. قلنا أن التغير مو حيثية تقييدية حتى تنوع لي الماء إلى حصتين، حصة متيقنة وغير، لا حيثية تعليلية. الماء هو الماء. لا لا يعني قد مثال آخر يمكن. ترى بعد ما ماهم 37 دقيقة هناخذ صحاب الحكم المعلق شوية، ناخذ من يمنا ما بيها شيء شوية قليل كل الوجوه. ها حارة؟ ها ناخذ قليل ما غيروها المثال خلوا الشاي طاسع شايفيها؟ شاي طاسع صدام من الصور فغيروها الاسم. هو بعد شيء يقول يا ولد درس تطبيقات. وبالآن الحمد لله عرفنا الأدلة القائمة على حجية الاستصحاب، وهكذا عرفنا أركان القاعدة المذكورة، وناقشنا في جملة من التطبيقات في جملة من التفصيلات. الآن خلاص الآن نريد بعض التطبيقات الاستصحاب المتقدم. أول التطبيقات اللي هو مهم جدا بالفقه هو استصحاب الحكم المعلق. قيل إن الاستصحاب التعليقي قيل لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الحكم المستصحب يعني متى ما كان معلقا فلا يجري فيه الاستصحاب. قبل شرح حقيقة الاستصحاب التعليقي، لأن المهم كنا نصور مو سهل، ينبغي أن أن يعلم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يدخل معنا في هذا النزاع نهائيا، لأنه قدس سره قبل قليل عرفنا يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، سواء كان هذا الحكم منجزا أو كان معلقا. فدخول السيد الخوئي إذن في محل النزاع يبتني إما دخول فرضي، يعني على إذا افترضنا أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري، فما هو الموقف من استصحاب الحكم المعلق؟ أو لا ندخله في مكان آخر، وزي شيء مع الأسف ما دخل هذا، وهو الاستصحاب التعليقي في الموضوعات. عندنا يعني مرة استصحاب في الأحكام ومرة في الموضوعات، شيء ما تكلم عنه في الموضوعات على أي حال. تصوير الاستصحاب المعلق، نحن نعلم كل حكم حتى ينتج ويكون فعلي، الفعل بعد المعنى اللي عرفناه هذا، يحتاج إلى جملة من الخصوصيات أو جملة من القيود التي تؤثر، إذا حصلت تؤثر على فعليته، تخرج من عالم الجعل إلى عالم المجهول. إلا أن تلك الخصوصيات بعضها نعلم بتوقف فعلية الحكم عليها، وهذا الأمر جدا واضح، إن وجدت الخصوصيات صار الحكم فعلي، من وجدت بقى الحكم في عالم الجعل، في تلك الخانة ما يطلع. إلا أنه هناك بعض الخصوصيات من المحتمل دخالتها في فعلية الحكم. إذا عرفنا أكو خصوصيات قطعية وخصوصيات محتملة، نأتي إلى قضية تصوير الحكم المعلق. في الحكم المعلق نفترض هكذا، توجد خصوصيتان نقطع بدخالتهما في الحكم، إلا أن خصوصية من الخصوصيات المقطوعة لم تتحقق الآن، حاليا لم تتحقق، بس هي لو تحققت الحكم يصير فعلي، حالا لم تتحقق. هذا واضح؟ يعني واحدة من يمن تحققت والثانية غير متحققة. وبعد ذلك عرضت خصوصية محتملة التأثير على فعلية الحكم، من عرضة تلك الخصوصية المحتملة تحققت الخصوصية الثانية القطعية. لاحظ كيف؟ فصار عندنا شك. خلينا المثال، هو اليوم أحد وسائل التعليم الأمثلة، شوف المثال شنو راح يسوي. خلي القضية واضحة جدا، المثال هكذا، المثال هذا المعروف اللي هو قطعا خطأ مال العنبية، بس هو مثال مشهور، أقدر أجيب أمثلة أخرى، بس هو شيء يشتغل على مثال العنب. المثال، نحن نعلم أن العصير العنبي إذا غلى فهو حرام بمجرد الغليان، ففعلية الحرمة على ماذا تتوقف؟ على خصوصيتين نقطع بدخالتهما في الحكم. أولا العنبية، يعني شنو؟ يعني مو وحش الطاوة البتنجان، مو هاي واحد. وبعد شنو نحتاج؟ الغليان، العصير العنبي إذا غلى. زين، نفترض العنبي العصير موجود، هاي الخصوصية موجودة، إلا أن الغليان هاي الخصوصية المقطوع بها ما موجودة، تاركينها، يعني عصرناه هذا العنب طلعنا ماء. هذا إذن العنب موجود، طبعا عصير العنب يعني صد مو نفس العنب، حبات العصير الماء، والغليان لم يتحقق، وبعد فترة جف العنب قبل ما نعصر، جف شو تحول إلى زبيب كما نعلم، ثم حصل الغليان الخصوصية اللي كانت. ليش افترضنا الغليان لم يحصل، لأن لو حصل الغليان ما كان عنب، ما كان يتحول إلى زبيب. فهنا شنو يقولون؟ أنظر علما هذا الزبيب. أقول له أنت لو كنت عنبان ها وغليناك قبل ما تتحول لكنت حرام، بس لو كنت شو تسوي هسه؟ ما انت الان بعد فلتت، انت الان صرت الزبيب. لا تقول للعنب غير الزبيب والقضيه المتيقن غير، اشكالك كلها صحيح، بس اشكال بالمثال. اقدر اعطيك مثال اخر، عندنا وجوب الزكاه مو على النقدين ام لا؟
نعم.
ايش نشترط بها؟ كون انت مالك للنقدين، ولابد مسكوكات بسكة المعاملة الرائجة اللي عليها التسوق. العفو لا، حلول الحول، حلول الحول لابد مسكوكات بسكة المعاملة، يعني انت عندك ولابد اذني وحلول الحول احدى الخصوصيات متحققة وهو نقدين والحمد لله والناس تسوق لي. الخصوصية الثانية حلول الحول بعد 6 أشهر حاليا، ما عندنا 9 أشهر، بعد فترة زال التعامل بها، هجر التعامل بها، خرجت عن كونها نقود، صارت شنو؟ ذهب. لكن بعد ذلك حل الحول. لاحظ نفس المثال هنا، شو أقول؟ أباو عليها هاي النقدة هنا لا ما تحصل، أحسن لو كان الزكاة وقبل لا تهجر، لو كانت قبل أن يهجر التعامل فيها كان يجب عليه الزكاة، والآن الحمد لله هجر التعامل فيها فلا يجب عليه الزكاة. لاحظ. فعلى أي حال هذا استصحاب الحكم المعلق. الرأي المعروف كان الاستصحاب التعليقي يجري. من إجى المحقق النائم سيشي عبر عنه بالتقريرات، المحقق الكبير، والمنع من استصحاب التعليق. من إجى المحقق النائم منع استصحاب التعليق. سيشي شنو رأيه؟ بالحلقات، بالحلقات كانوا ما يقبل أصحاب التعليق، بس بالتقريرات يوافق عليه. ورأي النهائي هناك طلع. إحنا خلنا نقرأ هذه المقدمة. قد نحرزه كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين. بعد انت بذهنك خلي لي خصوصيتين، تريد العنبيه والغليان، تريد سكه المعامله والحاول، كيف بعد؟ لكن هناك خصوصيه ثالثه مثال العنب. شنو الخصوصيه الثالثه؟ الرطوبه. وبمثال الزكاة شنو الخصوصية الثالثة المحتملة؟ هجران التعامل. يحتمل دخلها في الحكم أيضا، يحتمل، ما ندري. لا تدري، ماكو استصحاب. استصحاب من أي يجي؟ من الشك.
بالنسبة للزكاة ما
يجي
عندنا خصوصية ثالثة لابد توفر هذه، عدم الهجران.
لا ما ندري شيخنا، يعني لأنه قضية الهجران روايات متعارضة بها، لذلك وصلوا لأصل العمل. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض إن إحدى تلك الخصوصيتين قلنا معلومة، والأخرى اللي إلها دخالة بس ما حاصلة معلومة تثبت، والثانية الآن معلومة الانتفاع. هسه الآن، الآن معلومة الانتفاع، حول ما عندي الآن. شنو بعد؟ غليان ما عندي الآن، بس هي خصوصية داخلة الآن ما عندي. أما الخصوصية الثالثة المحتملة دخالتها فهي حاصلة، زبيب صار. من صار زبيب حصلت الخصوصية الثانية المفقودة. لاحظ، من هجر التعامل فيها حصلت الخصوصية الثالثة حلول الحول. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا، ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية. أقول لو كانت هذه الخصوصية موجودة لكان الموقف يختلف، أما الآن، الآن موجودة، سابقا ما كانت موجودة. فالمعلوم والحكم المعلق والقضية الشرطية. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية، لاحظوا هذه قضية جدا مهمة، إيش وقت وجدت الخصوصية الثانية؟ قبل عروض الخصوصية المحتملة وبعدها. بعدها لا، وجدت بعد ذلك. لكن متى؟ بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، يعني بعد ما تحققت وجدت هذه الخصوصية القطعية، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. لماذا؟ الثالثة من الثالثة هاي مشكوكة يعني. حصل الشك وجدت بعد ذلك، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة اللي هي شنو؟ هناك الرطوبة تحول لجفاء، عدم الهجران تحول إلى الهجران. حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان إسحاب المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنب المنوط بالعنب، هاي واحد، وبالغليان، هذا اثنين، وخصوصية ثالثة محتملة، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها. فإذا جف العنب ثم غلى، يعني معناه الغليان ما كان حاصل، خصوصية ثانية، كان موردا لاستصحاب الحكم المعلق على الغليان. وقد وجه لهذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات على العصر، الحمد لله رب العالمين.
Something.